احتراء القاذف، حيث أن الجلد يجسد أن القاذف كان كاذبا ولهذا جلد، كان مفتريا ولهذا جلد، فكأنه أرجعت تلك الحيثية الاعتبارية في النسب، في النسب وشرف النسب إلى المقذوف. حينئذ إذا كان المقذوف ميتا هذا قدح في شرفه في نسبة هذا الموجود، فهو له حق هذا الشيء، فهو له أن يطالب الحاكم بأن ينزل العقوبة على هذا الإنسان. فليس حقيقة هذا الحق هذا الإرث إرثا، وبتعبير آخر ليس حد القذف أساسا ليس حقا كحقية المال وكحقية الحقوق المالية كحق الشفعة مثلا ونحو ذلك، يعني ليس ملكا، ليس هناك ملك للمقذوف، وإنما هناك حق للمقذوف أن يرد الاعتبار الذي ضاع منه بالقذف، الاعتبار في نسبه الذي ضاع منه بالقذف من خلال إجراء إنزال مطالبة الحاكم بإنزال العقوبة على ذاك الإنسان وتوضيح أن هذا الإنسان مفتري وكاذب. وهذا الحق حق إرجاع الاعتبار حق في الواقع ثابت من الأول، أيضا ثابت للولي يعني للوارث، حيث أن المنتسب إلى هذا المقذوف أيضا مهان في هذا الاعتبار غاية الأمر، حيث أن الأولى موجود وهو المقذوف المباشر، هذا الحق له بالبداية. إن لم يكن موجودا كان ميتا أو مات قبل المؤاخذة، حينئذ ينتقل إليه حسب الأقرب، فالأقرب إلى انتساب من ينتسب إلى ذلك المقذوف. فهذا بحسب الحقيقة يسمى إرث وليس إرثا. لو كان إرثون كان معنى أن هناك ملك لهذا الحد، وملك الحد كملك كل شيء يتوزع على مجموع الورثة ولا يكون ملكا لوارث واحد، لكل وارث وارث مستقلا. بينما بهذا المعنى الذي نحن ذكرناه لانتقال هذا الحق يظهر أن هذا اسم يشبه الإرث لكنه ليس إرثا، وإنما هي مراتب للتعويض عن الشرف المهان من خلال القذف. هذه المراتب مراتب طولية، حيث أن المقذوف إذا هو موجود هو أولى من غيره أن يكون هو صاحب رد هذا الاعتبار، وإلا فمن يكون أقرب إليه؟ الأقرب فالأقرب. ومن هنا الرواية هكذا تقول: ولكن من قام لا يورث كما تورث، ليس لا يورث كما تورث الدية، يعني ليس هذا إرثا أصلا، ويحمل لا يورث على معناه الحقيقي أنه ليس هذا إرث حقيقة، ليس إرثا، لأنه إرث لكن يختلف عنه في هذه الخصوصية أن الإرث هناك يكون للمجموع وهنا يكون للجميع الذي هو معناه المزيد من الإرثية، بل يريد أن يبين أن هذا ليس إرثا. من قام به من الورثة فهو وليه، يعني من الأول وليه، غاية الأمر كان من هو أولى منه فقدم الأولى على هذا الإنسان، لا أنه بالإرث وليه، صار وليه ومالكه. من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له. والرواية واضحة في هذا المعنى، في أنه يريد أن ينفي أصل الإرثية، أن هذا ليس إرثا، إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، وكما ليس من أجل التقييد وإنما من أجل التمثيل، يعني الحكم الإرث الموجود في المال غير موجود هنا، لا أن ذاك النحو من الإرث غير موجود هنا، بينما بناء على تفسير المشهور يأخذون كما بنحو التقييد، يعني لا يورث بذاك النحو من الإرث لكن يورث بشكل آخر من الإرث، فكأنه يقيدون إطلاق الحد لا يورث في رواية السكوني، مع أن هذا خلاف الظاهر. لا يورث كما تورث الدية والمال، هذا كما ليس للتقييد، هذا كما لبيان معنى الإرث، يقول الإرث الذي تعرفينه وهو في ثابت في باب المال، الإرث غير ثابت في المقام، الحد ليس فيه إرثه، لا أنه ليس فيه ذاك النحو من الإرث وفيه نحو آخر من الإرث، هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية أن الحد لا يورث أصلا لا يورث، وكما يورث المال الدية والمال بيان لمعنى الإرث، لا تقييد في التوريث هنا. فحينئذ المعنى هكذا: إن الحد ليس فيه إرث كما أن الأموال والحقوق المالية تورث. خب، فحينئذ يأتي سؤال أنه إذن كيف هذا ولي يصبح وليه؟ يقول: ولكن من قام من الورثة فهو وليه، من الأول هذا وليه، لأن هذا أيضا مهان في شرفه غاية الأمر، قبل موت ذاك الإنسان ذاك كان أولى من هذا، لأنه هو المهان أكثر والأشد، هو مبدأ الإهانة،
لا تنافي العرضية،
مبدأ لا حين تنافي باعتبار ذاك أولى من هذا الإنسان، يعني إهانة هذا جاء من خلال ذاك، من خلال إهانة المقذوف، والقدح في نسب هذا جاء من في نسب الابن، جاء من خلال القدح في نسب الأب أو من خلال القدح في نسب الأم. فأولا الأم كأنها هي المقدوح في نسبها فيها والمفترى عليها، ثم منها سرت إلى هذا الإب، لكن منها سرت، هاي سراية تكوينية مو سراية بالإرث، هذه سراية تكوينية لأنها أمها، لأنها أمه،
سراية تكوينية، فالأم أيضا لا، الابن أيضا لا محالة يسري إليه القاضي.
ولا يرد شيء مادي، ما يرد الدعوة، يرد الادعاء على هذا القاضي.
الحق يعني الحق،
لا مو قلنا ليس شيء مادي يعني.
الحق الحق أيضا يورث كما يورث المال. فلو فليس المقصود من أن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، أنه ذاك النحو من التوريث غير موجود، لكن أصل التوريث موجود، بل المقصود نفي أصل التوريث، وأن قيام الولي بهذا الحد من باب أنه بعد موت المقذوف المباشر كأنه يصبح يصل النوبة إلى هذا، لأن هذا المقدوح ثانيا والمقدوح تبعا، المقدوح في نسبه وفي رحمه ثانيا، ذاك أولا وهذا تبعا، فحينئذ يكون هو الولي، كان من الأول أيضا مقدوحا، لكن حيث كان ذاك موجود فهو كان يطالب، عندما مات ذاك حينئذ هذا يطالب. ولهذا لم تفصل أيضا الروايات بين كون الأم ميتة من قبل أو ميتة من بعد، يعني بعدما كانت حية ماتت مثلا، هذا أيضا يناسب مع أن يكون هذا الإرث ليس إرثا بحسب الحقيقة. إذن
لو رجع البحث إلى أنه هكذا نقاش في الاصطلاح، أنه إذا قلنا أنه إرث خاص من الشارع، ما المعنى؟ ويؤدي نفس هذا المعنى أن هذا النص من الشارع يقول هذا إرث خاص، ليس كذلك الإرث.
نقول وإذا كان النص يقول هكذا كنا حينئذ نقبله، بس نقول أن النص لا يقول هكذا،
هو ينفي الإرث المالي فيقول هو إرث،
لا يقول هو إرث، يقول ليس إرثا، يقول الحد لا يورث، ولهذا يستعمل نفس الشيء الذي استعملته معتبرة السكوني، لا يقول هو إرث، يقول إن الحد لا يورث كما يورث الدية والمال، يعني هذا ليس إرثا أصلا، لأنه ليس إرثا خاصا، هذا ليس إرثا، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، من قام به من الورثة فهو وليه، يعني هذا من الأول هو وليه، قالت الأم هذا الولي لوجود الولي الأسبق الأقدم، ليس له حق المطالبة ما دام ذاك موجودا، لو لم يكن ذلك موجودا كما لو كان ميتا حين القذف أو مات بعد ذلك، تصل النوبة إلى هذا الولي التبعي، هذا الذي يكون مقذوفا. وبهذا يفهم أن هذه الرواية ليست مخصصة لرواية معتبرة السكوني كما تصور، وليس باب إرث حد القذف باب من باب الإرث حقيقة، كما هو ظاهر كلمات الأصحاب حيث يعتبرونه إرثا ويقولون حد القذف يورث، تعبيرات كثير جملة منهم حد القذف يورث، في الواقع حد القذف لا يورث، وكون ابن المقذوف أو المقذوفة حين بعد موت المقذوف أو المقذوفة يكون له حق المطالبة، هذا ليس من باب الإرث، بل هذا من باب أن هذا الإنسان هو أيضا من الأول كان مقذوفا، كان مهانا في قات مقدوحا في نسبه، غاتر أم لوجود الأولى المقدوح المباشر في نسبه كان ذاك هو الولي، وحينما يموت يكون هذا هو الولي، وحمل أن الحد لا يورث على أنه لا يورث بالخصوصية المعينة هذا خلاف الظاهري جدا كما قلنا. وبهذا يعرف فرق حقيقي بين باب انتقال حد القذف إلى غير المقدوح من أقربائه وبين انتقال حق القصاص، كما إذا كان للميت حق القصاص على شخص فقبل أن يقتص مات، حق القصاص كحق الشفعة كحق الخيار كالمال يورث حقيقة، لكن حق حد القذف ليس فيه إرث بحسب الحقيقة، لأنه ليس فيه ملك للحد، هناك فيه ملك للقصاص، فإنه يقول قد جعلنا لوليه سلطانا، أما هنا حقيقته أن هذا الإنسان له حق التعويض عن شرفه المهدور بالقذف، فشيء من هذا القبيل، الحق والملك في أن يسترجع الشرف الذي أهين بالنسبة إليه، إذا مات انتفى هذا عنه، نعم وليه لأنه هو أيضا بالتبع قد أهين شرفه، له هذا الحق حينما لا يكون الأولى منه، فله أن يطالب، هذا معنى الإرث في المقام، فهو ليس إرثا حقيقة، ويختلف اختلافا جوهريا في عن باب إرث الدية وحق القصاص وحق الشفعة وحق حق الخيار والمال ونحو ذلك.
الولد لم يقذف بالزنا أو باللواط،
ليش؟ يعني قذف في نسبه، هذا قذف له، عندما يقول أمه كانت زانية يعني ابن زانية، يعني أنت من زنا، أدري هو مو زني بس من زنا، فقد قدح نسبه من ناحية أمه،
موضوع
هذا القدح، يعني هذه الروايات تدل على أن هذا المقدار كافي في أن هذا الإنسان حينئذ يكون له حق المطالبة بإنزال العقوبة على هذا الإنسان الذي قذف نسبه بحسب الحقيقة.
شيء نقوله أنه عندما نقول يوجد حد ويوجد غير الحد ما هو حق عام نقول، فهذا الشخص عندما قذفه لا يريد أن ينتقص من أمه فقط، يريد أن ينتقصه بهذا القول
طبعا، هو بينتقص هذا كل خذاك تعزير، قلنا أنه له حق التعزير على كل حال حتى مع حياة الأم. هذا كله في الشق، ففي الشق الأول لو كانت المقذوفة أو المقذوف ميتة أو المقذوف ميتا لا إشكال أن لهذا الإنسان المخاطب المواجه بل لكل قريب من أقربائه المقذوف حق المطالبة، إلا أن هذا حق المطالبة كما قلنا ليس إرثا كما في ظاهر تعبيرات الفقهاء، بل هو من باب الولاية من الأول. غاية الأمر الأولى ذهب فانتهت النوبة إلى هذا، والرواية صريحة في هذا المعنى، يعني واضحة في الدلالة على هذا المعنى وفي نفي أصل الإرث في المقام في باب الحد. هذا كله في فرض موت المقذوف. وأما الشق الثاني ما إذا كان المقذوف حيا، قال له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية والمقذوف حي، هنا المشهور أنه لا يحق للإنسان الذي ليس هو المقذوف وإن كان قريبا من المقذوف أن يطالب بهذا الحق أو أن يعفو عن هذا الحق، ليس له ذلك من دون فرق بين أن يكون هذا المقذوف هذا الشخص غير المقذوف مواجها بالسب كما لو قال له يا ابن الزاني، أو لم يكن مواجها بالسب كما في الأخ الآخر له أيضا ليس له هذا الحق. حتى المواجه فضلا عن غير المواجه ليس له حق المطالبة، هذا هو المشهور. خالف في ذلك، هنا يوجد استثناءان عن هذه القاعدة المشهورية أو مخالفتان لهذه القاعدة في هذا الشيء. خالف في ذلك الحلبي في كتابه في الكافي، الحلبي قال إذا كان غير المقذوف مسبوبا أي هو الذي سب بهذا القذف كما من لو قال له يا ابن الزانية وكان المراد التعريض به وسبه وإيذائه يكون له حق المطالبة، وإذا لم يكن هو المسبوب فليس له حق المطالبة. فلو قال له يا ابن الزانية وكانت أمه حية وكان له أخ فهو المواجه والمخاطب بهذا السب يمكنه أن يطالب الحاكم بإنزال العقوبة والحد عليه، لكن أخوه لا يحق له الذي لم يكن هو الآن متعرضا به في هذا السب. هكذا استثنى وفصل الحلبي في الكافي. والشيخ قدس سره في النهاية استثنى استثناء آخر، قال غير المقذوف لا يحق له مع وجود المقذوف أن يطالب بإقامة الحد إلا الأب، فلو قذف ابنه أو بنته يجوز للأب أن يطالب أو يعفو، يعني أن يستوفي أو يعفو عن هذا الحد حد القذف على المقذوف مع وجود ابنه المقذوف أو بنته المقذوفة. هذا أيضا استثناء ذكره الشيخ. أما الاستثناء الأول الذي ذكره الحلبي، هذا الاستثناء في الواقع لا دليل عليه أن غير المقذوف حتى لو كان هو المسبوب وهو المعرض به ومخاطب بهذا الكلام له هذا الحق، بل قد رأيتم أن الروايات التي قرأناها كانت صريحة في أن إذا قال له يا ابن الفاعلة وأمه حية لا يحق له أن يستوفي الحد، بل لا بد وأن ينتظر إلى أن تأتي، إذا كانت شاهدة فهي تستوفي وإلا كانت غائبة في تلك الرواية ينتظر إلى أن تحضر الأم الغائبة فهي تطلب بالحق. وهذه الرواية صريحة في أن الذي قيل له يا ابن الفاعلة ليس له هذا الحق حق الاستيفاء، مع أنه عادة عندما يقال لشخص يا ابن الفاعلة هذا سب له أيضا وتعريض به وإيذاء له أيضا. إذن فالرواية دليل على أنه مع وجود المقذوف وحياته لا حق لغيره حتى المسبوب حتى المتعرض به من خلال القذف لا يمكن له أن يطالب بذلك. إذن فمقالة الحلبي في الكافي واضح أنها على خلاف الروايات التي أشرنا إليها. وأما مقالة الشيخ الطوسي واستثناء الشيخ الطوسي أن الأب يكون له ذلك، هذا الاستثناء لعله مبني، طبعا هو لم يذكر وجها لهذا الاستثناء بس لعله مبني على، إذا أردنا أن نذكر له وجها لعل الشيخ يرى عموما في مثل قوله أنت ومالك لأبيك مثلا أن هذا القاعدة التي أن هذه الرواية تدل على أن للأب الولاية على ابنه في أمواله وحقوقه ومنه هذا الحق، أليس ابنه أو بنته لهما حق إقامة الحد على القاذف لهما؟ خب حيث أنه أب لهما أنت ومالك لأبيك، هذا أيضا من حقوقه وأمواله يكون لأبيك، أو ما لك لأبيك، هذا أيضا له، ما له لأبيه أو ماله أو ما له. فكأنه يفترض أن الأب له نحو ولاية من هذا القبيل. طبعا الواضح أن هذه الرواية لو تمت من حيث السند والدلالة لا تدل على أن مثل هذه الحقوق التي قلنا أن هذا ليس ملكا، حتى لو تمت هذه الرواية، وحتى لو قلنا أن الأب مع وجود الابن يستطيع أن يتصرف في أمواله في حقوقه بلا إذنه، مع أن كل هذا محل كلام بل ممنوع في محله كما قرأتم في المكاسب، لكن لو سلمنا ذلك مع ذلك هذا مخصوص بالحقوق الملكية، يعني بما يكون فيها ملك الاب، وقد قلنا أن هذا ليس من قبيل الملك، ولهذا لا يورث، ولهذا قلنا أنه لا يورث. صاحب الجواهر قدس سره وافق الشيخ الطوسي في حالة واحدة، قال أنه يحق للأب أن يستوفي أو يعفو عن حد القذف فيما إذا كان ابنه صغيرا وانتقل إليه هذا الحق، كما لو قذف أم ابنه، لو قذف أم ابنه وحينئذ انتقل الحق بموت الأم للولد الصغير، وإلا قذف الصغير ليس فيه، إذا كان قذفا لنفس الصغير ليس فيه حد. أو لو كان قد قذف الابن بقذفه من خلال أمه، قيل لابنه يا ابن الزانية، فعلى كل حال أصبح الابن الصغير وليا إذا كان هذا الابن أو البنت صغيرا وأصبح وليا، يعني استحق هذا الحق، حق المطالبة بإقامة الحد على القاذف، وكان صغيرا أو كان مجنونا لا يمكنه أن يستوفي، حين ذاك قال بأنه لا يبعد القول بثبوت الولاية حينئذ للأب على الصغير أو القاصر الذي لا يمكنه أن يستوفي هذا الحق. هذا الكلام أيضا محل إشكال على ضوء ما تقدم في معنى الولاية في المقام، في معنى الولي والإرث في المقام. فإنه إن كان هذا الحد بحسب الحقيقة هذا الحد حدا ملكيا، يعني يملكه المقذوف ويرثه حينئذ وليه ووارثه، حينئذ هذا الكلام كان حين له مجال أن يقال أن هنا الآن هذا الصغير أو القاصر ملك هذا الحق، وحيث أنه قاصر له ولي، والولي يستطيع أن يتصرف في كل حقوق وأموال القاصر، فللولي وهو الأب الذي له الولاية أن يستوفي هذا الحق أو أن يعفو إذا رأى مصلحة فيعفو. لكن قلنا أن هذا الإرث يختلف عن سائر الأرض، هذا ليس إرثا، مو أنه يختلف أصلا، ليس إرثا، لا أنه إرث خاص، لو كان إرثا خاصا أيضا يتم هذا الكلام، لكنه ليس إرثا أصلا، وإنما هو عبارة عن أن هذا الإنسان هو وليا حقيقة من أول الأمر، هو مقدوحا في نسبه من أول الأمر، أو لا كان ذاك المقذوف المباشر، فعندما يموت يكون هذا هو الذي له حق المطالبة، فمع حياة المقذوف لا معنى لأن هذا الولي وهو الأب له أن يستوفي ذلك له. هذا أدلة الولاية قاصرة من أن تثبت ولاية للأب على القاصر، على الابن القاصر المجنون أو الصغير، تثبت الولاية للأب لمثل هذا الحق الذي هو ليس حقا ملكيا، ليس حقا كحق الشفعة والخيار ونحو ذلك. فالصحيح الإشكال، فالصحيح عدم ثبوت الولاية والاستيفاء لغير للأب، سواء كان ابنه صغيرا أو كان ابنه كبيرا، قاصرا أو كان غير قاصر. والحمد لله.